بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه وقفات مع آيات التقوى في كتاب الله عز وجل. ولا شك أيها الأخوة الكرام أن للتقوى علاقة واضحة برمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعله من أرجى الأعمال وأرجى الأوقات التي تحصل بها التقوى للإنسان هو رمضان. ولرمضان حقيقة علاقة واضحة بالتقوى. إذا تأملنا صفات المتقين في القرآن ونظرنا في الصفات التي يمكن أن يتصف بها المسلم في رمضان، فمن صفات المتقين أيها الأخوة الكرام الإنفاق، بل هي من أظهر الصفات ومن أولها ذكرا. ونحن نعلم أيضا وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، خصوصا عندما كان يعارضه جبريل بالقرآن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أجود الناس بشهادة الصحابة رضي الله عنهم يزداد جوده في رمضان، فكذلك يجب أن يكون حالنا في رمضان إن أردنا فعلاً أن نتصف بصفات المتقين. اليوم دخلنا وبدأت العشرين ولم يبقى إلا القليل. ما هو حالنا مع الإنفاق؟ أذكر أننا تحدثنا عن هذا الموضوع في العام الماضي في هذا المقام، في هذا المكان. ما هو حالنا؟ هل ازداد جودنا زيادة كبيرة بحيث تصلح أن توصف كما قال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أجود ما يكون في رمضان، بمعنى أن يكون رمضان هو أكثر الشهور إنفاقا عندنا؟ إذا كان هذا الأمر حصل فالحمد لله، إذا ما حصل فلنتدارك ما بقي من الأيام لعلنا نزيد من الإنفاق حتى على الأقل ندخل في هذا المجال الذي هو أحد مجالات التقوى. كذلك أيها الأخوة الكرام، من صفات المتقين العفو عن الناس والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظم الغيظ والعفو عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن حالة الإنسان وهو صائم: إذا تعرض له أحد بسوء، بكلام، شتم، مقاتلة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا دليل على أن الصيام أيها الأخوة الكرام يجعلنا نتصف بالصفات الحسنة: الصبر، الحلم، تحمل أذى الناس. ندخل أيضا في موضوع الإحسان، ندخل أيضا في موضوع القرآن أيها الأخوة الكرام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والقرآن قال الله عز وجل عنه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذه الأمور كلها أيها الأخوة الكرام تجعلنا ندرك علاقة التقوى برمضان. ولو تأملنا وقفنا قليلاً الآن مع بعض آيات التقوى لعلنا نستشعر شيئاً من عظمة هذه التقوى. لعلي أركز هنا أيها الأخوة الكرام في هذا المقام الآن على العاقبة، على الثمرة للتقوى. أغلب الآيات اللي أيها الأخوة الكرام التي تحدثت عن ثمرات التقوى في الآخرة يكون التركيز فيها والذكر فيها لدخول الجنة ووصف ما في الجنة من نعيم عظيم، سواء بتعداده أو ببيان أحواله أو غير ذلك. سأذكر لكم بعض هذه الآيات. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا أيها الأخوة الكرام في هذه الآية شحذ للهمم نحو الجنة التي أعدت للمتقين. إذن هذه ثمرة من ثمرات التقوى، الله أعد للمتقين جنة. بماذا وصفها الله لهم لعباده حتى يشتاقوا إليها؟ وصفها هنا في هذا المقام بسعة المكان، في مقام آخر وصفها بجمال المنظر، وبنعيم آخر سأتعرض له حسب ما ييسر الله عز وجل من الوقت. أما في هذه الآية فالذكر لسعة المكان، والنفس أيها الأخوة الكرام مجبولة على حب المكان الواسع، والناس يموتون في الدنيا وهم يحبون التملك، فلو أعطي أرضا مساحة كذا لطلب أن تكون أكثر، لطلب أن تكون أكثر حتى يموت ولن يملأ فاه إلا التراب. هذه الغريزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان أنه يحب أن يتوسع في الأرض لن تنتهي أبدا إلا إذا دخل الجنة، فيجد مكانا أوسع حتى يقول آخر واحد فيهم رضيت ربي رضيت ربي رضيت ربي، ما كان يقولها في الدنيا. فالله جعلنا فينا هذا الأمر حتى نتعامل مع أمور الدنيا الآن بطريقة معينة، فلا تغرنا هذه الدنيا، لأن الله سيعطينا حتى نرضى إن كنا من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. لاحظوا معي يا أخوان الكرام، الواصف لهذا الأمر هو رب العالمين، هو ربنا سبحانه وتعالى. يقول وسارعوا إلى مغفرة، الله يقول سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جعل الله سبحانه وتعالى بيانا لسعة الجنة ذكر لنا السماوات والأرض، وأعظم المخلوقات في أذهاننا والتي نعرفها والتي نرى شيئا من أجرامها هي السماوات والأرض. فالله عز وجل وصف لنا هذا الغيب الذي لم نطلع عليه، لكن عرفناه مما وصف الله في كتابه أو ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجنة، فذكر لنا من سعتها ما تشتاق إليه النفوس، فذكر عرض الجنة. قالوا لماذا ذكر عرض الجنة ولم يذكر طولها؟ قالوا إما أن يكون ذلك أنه من أساليب العرب في كلامها أنها تذكر العرض وتدل على سعة الشيء، وهذا كثير، وأيضا أنه إذا كان القياس للعرض فما بالك بالطول، وإذا كان القياس بأمور مثل هذه المخلوقات الهائلة الكبيرة فكيف بالجنة. وحتى نتصور الأمر أيها الأخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السماوات وهذه الأراضين التي قيس بها عرض الجنة، لنتصور حجمها، ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقات ملقاة في فلاة. تخيل نفسك في صحراء ومعك حلقات صغيرة ملقاة في أرض، كم ستشكل من هذه الأرض؟ هذه السماوات التي هي عرض الجنة الآن. بعد ذلك قال وما الكرسي بالنسبة للعرش عرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة. ما علاقة العرش بالجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذن علمنا سعة هذه الجنة، حتى السماوات والأرض لا تقيس إلا جزءا يسيرا وهو عرضها، أما طولها فأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أنت لا تخف من ضيق المكان، لكن كن مع المشمرين المسابقين المسارعين، هذا هو المهم الذي نبحث عنه. النقطة الثانية هنا أيها الأخوة الكرام فيما يتعلق بتحبيب الناس في الجنة، قوله تعالى أعدت للمتقين. يا لله ما أعظم أمر إخواني الكرام، لو أن ملكا من ملوك الدنيا أعد لك مأدبة ولله المثل الأعلى، أو أعد لك قصرا، أو أعد لك مزرعة أشرف عليها بنفسه واهتم بها ووقف عليها، ما الذي يكون في ذهنك تجاه هذا المكان؟ كم سيكون فيه من الخير والنعيم والجمال وهو ملك من ملوك الدنيا، بسيط، إنسان لا يملك من نفسه حولا ولا قوة، فما بالك إذا كان الذي أعد هذه الجنة هو رب العالمين الذي خلقنا وأوجدنا، خلق هذه الأكوان، أعدها للمتقين. والله سهل علينا هذا الأمر أيها الأخوة الكرام، ذكر لنا صفات المتقين، نأخذها واحدة واحدة ونطبقها على أنفسنا، على أنفسنا، إن كانت فينا فالحمد لله، ما كانت فينا نسعى أن تكون فينا، وليس هناك أحد كامل، لكن المهم هو المجاهدة أيها الأخوة الكرام. الآية الثانية أيها الأخوة الكرام نوع آخر من أنواع التشويق لثمرات الجنة في الآخرة، يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه 10 أنواع أيها الأخوة الكرام من النعيم ذكرها الله في هذه الآية للمتقين، بعد ما ذكر أهل النار والأبواب التي تفتح ذكر هنا أهل التقوى ماذا لهم، فقال إن المتقين، وبدأت الجملة بإن دليلا على للتدليل على تأكيد مضمونها وأيضا للاهتمام بما سيأتي في سياقها. قال إن المتقين في جنات وعيون. هنا أيها الأخوة الكرام نقف مع جمال المنظر، فذكر الجنات، والجنات جمع جنة أيها الأخوة الكرام، والجنة هي المكان المليء بالخضرة والشجر الكثيف. لماذا؟ لأن الجنة والفعل نفسه جنة يدل على الستر دائما، فإذا كثر الشجر وستر بعضه بعضا أو ستر بعض أجزاء هذا المكان فتسمى جنة. كذلك أيها الأخوة الكرام الجنة لا بد أن تكون فيها الخضرة، وقال بعضهم ويزيد فيها الثمر، فإذا اجتمعت الخضرة مع الثمر فهذا مما يسر النفس أن تراه، فكيف إذا كان معه منظر آخر وهو منظر الماء؟ إذا اجتمعت الخضرة مع الماء لا يوجد منظر تسر به النفس مثل هذا المنظر. والدليل أيها الأخوة الكرام أن الناس يسافرون مسافات طويلة وربما يدفعون الأموال من أجل أن يجدوا ماء وخضرة، وإذا جاء الربيع وجاء الماء والخضرة تجد الناس جميعهم يخرجون ليستمتعوا بهذا المنظر. هذا في الدنيا، ما بالك إذا كان الأمر في الآخرة وليس هناك أي صورة من صور المقارنة. يقول في جنات وعيون، ذكر العيون هنا، والعيون تختلف عن أي ماء آخر، فيها الجريان، وما دام الماء جاري معناه أنه صافي، معناه أنه عذب. معناه إذا كان الماء جاري معناه معه صوت، فإذا اجتمع صوت الماء مع منظر الماء مع منظر الخضرة لن تجد شيئا أجمل من هذا المنظر. هذا من باب التشويق أيها الأخوة الكرام للمتقين ليعملوا، هذا مكانهم. إن المتقين في جنات وعيون، هذا النعيم الأول، وهذا النعيم الثاني. النعيم الثالث ادخلوها بسلام آمنين. قيل الذي يقول لهم ادخلوها بسلام الملائكة، عندما تحييهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها. ادخلوها بسلام، الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة ويكون المقصود أيها الأخوة الكرام المقصود ادخلوها مصحوبين بالسلام الذي هو التحية، وهذا من أعظم أنواع التكريم. وأنتم ترون أيها الأخوة الكرام عندما يكون الإنسان يحتفي بك فأول ما تدخل مع الباب يحييك ويكرر التحية ويكرر التحية حتى تصل مكانك الذي أنت فيه، فبقدر تكرار التحية يكون مقدارك عند هذا الإنسان والحفاوة التي فيها. فانظر إلى الحفاوة، إلى الذين يدخلون الجنة من الملائكة وهي تحييهم وتسلم عليهم وترحب بهم. إذن سلام إما أن يكون من السلام المعروف والتحية، أو يكون من السلامة، أي أنهم يدخلون الجنة سالمين من أي ضرر أو وصب أو نصب. ادخلوها بسلام، أي مصحوبون إما بالسلام أو بالسلامة. ادخلوها بسلام آمنين، مهما جمل المكان ومهما كثر المرحبون ومهما حصل فيه من النعيم، إذا لم يكن آمناً لن تستفيد منه شيئاً. ولذلك لما جاء الأمن على وجه الخصوص جاء بالاسم، اسم الفاعل الدال على الاستمرار والثبوت. لماذا أيها الأخوة الكرام؟ لأن الأمن لو انقطع لحظة، تصور أنك في مكان جميل وأغلب الوقت آمن، لكن ساعة واحدة من اليوم تخاف، هل ستبقى في هذا المكان؟ الأمن لازم يكون مستمر حتى يكون نعيما دائما مستمرا، والمكان أمرا جاذبا، لازم يكون الأمن مستمر. لذلك الله عز وجل ما قال يأمنون، قال آمنين، مستمرين في الأمن. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا أيها الأخوة الكرام الذي سمعناه أولا راحة ونعيم، ونعيم يرى أو يسمع، خرير الماء يسمع ويرى، بعد ذلك جاءك الأمن، طمأنينة نفسية، بعد ذلك جاءك شيء أيضا نفسي داخلي وهو سلامة الصدر، راحة الضمير. ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن حتى الجنة، وهي الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، تحتاج حتى تنعم بنعيمها تحتاج أن تكون سليم الصدر. والمشكلة، ودعون الليلة نخرج من هذا على الأقل بهذا الموضوع، بعضنا إلى الآن يعتكف ويصلي وما زال في قلبه على الناس شيء. يا أخي حتى الجنة وهي الجنة لن يسلم لك نعيمها إلا إذا ارتحت من داخلك، إذا صفيت. وما دام الله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم، فهذا دليل على أنه سيبقى في صدور بعض المؤمنين شيء من هذه البقايا، ويتفضل الله عليهم يوم القيامة فيزيلها. وأسند النزع إلى نفسه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى حتى يأنسوا بهذا النعيم. قال ونزعنا ما في صدورهم. لماذا ذكر الصدور؟ نعم، أنت لا تحس بالكره أحيانا أو بالحقد أو بالبغضاء أو بشيء من هذا، هنا تجدها في الصدر، تجدك دائما مشحون. فالله تفضل عليهم بأن نظف ما في صدورهم حتى يسعدوا وتكتمل سعادتهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل. كلمة من تدل على الجزئية، أي أنه لن يبقى في صدورهم ولا أجزاء أجزاء الغل، راحة كاملة. دعونا نعود إلى الدنيا الآن. الليلة يا أخوان الكرام، الآن يا أخوان الكرام، كيف يحق لنا نصلي ونصوم ونسمع صفات المتقين ومع هذا ابن عمي ولا جاري ولا أخي ولا أخطأ علي؟ إذا جئنا إلى قرار العفو بدأنا بالأعذار، يا أخي هذا ما يستاهل، هذا ما يستحق. كل الناس يقولون هذا الكلام، يقول له أخطأ علي خطأ عظيما. أقول لك أصلا الله عز وجل ما شرع العفو أصلا إلا لوجود الخطأ، لو ما في وجود خطأ أصلا لماذا تعفو؟ ما لك فضل أصلا تعفو. والمهم هو العفو يا أخوان الكرام، يمكن العفو نتحدث عنه غدا في جلسات الصباح، لكن إن شاء الله، لكن المهم الآن هو تصفية الصدر. دعونا ندخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والله ثم والله ثم والله إن الأمر سيعود عليك أنت قبل ذلك الإنسان الذي أزعجك وسبب لك المشاكل، أنت الذي سترتاح، أنت الذي ستسعد. فاسعد من الآن، سامح الناس يا أخي الكريم مهما كانت أخطائهم، اجعل العوض من الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لاحظوا معي كيف رتب الأخوة على إيش يا أخوان الكرام؟ على سلامة الصدر. ما ذكر الإخوة إلا بعد سلامة الصدر. أما نقول نحن إخوان ونتزاور ونتصافح ونبتسم وصدورنا مليئة على بعضنا، ما يصلح هذا. نصفيها تصفية حقيقية لأجل الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك إخوانا. أيضا ذكر الأخوة في ذلك الموقف أيها الأخوة الكرام دليل على أن الأخوة في الدنيا أيضا صورة من صور التنعم، بعض الناس محروم منها. اجلس مع إخوانك الذين تأنس بهم، زرهم ويزوروك، يذكرونك وتذكرهم، هذا من الأمر الذي يسر النفس. إخوانا على سرر متقابلين، على سرر أيها الأخوة الكرام. السرر لما تذكر في الجنة معناها المتاكئ المرتفعة، وغالبا ما تذكر الأسرة للملوك، وهي ما يتخذ للاتكاء أو للنوم، وهناك ما فيه إلا سرور، لأن ما في أحد فقير ولا غني، ما فيه. فحتى لو كنت في الدنيا معدما أو فقيرا ستجلس على هذه السرور التي جاءت أوصاف لها كثيرة، موضونة، مصفوفة، مرفوعة، كل هذه صفات هذه السرور العظيمة. قال متقابلين، إذن هم على أماكن تدل على رفعة شأنهم وعلى علو مكانتهم. قال متقابلين، التقابل أيها الأخوة الكرام إذا كان هو يعني صورة من صور التنعم ذكرها الله في سياق النعيم للمتقين، فنحن إذن بصفتنا مسلمين علينا أن نأخذ بهذا الأدب الرفيع العظيم عندما نتحدث مع بعضنا، نتحدث ونحن متقابلون. والمقصود أن ما يلقي أحد منهم ظهره للآخر. لماذا؟ قال لأن إعطاء الظهر للآخر دليل على من دلائل الكره أو البغض، وفي الجنة ليس هناك موضع لهذا، فهم دائما متقابلون. وأيضا فيها من أدب، من الأدب وحسن العشرة ما فيه. ومن هذا أيضا أيها الأخوة الكرام يكون تقابلنا وجلساتنا مع بعضنا، وأنا أتحدث معك لا تنشغل بجوال، فسواء تلقيت ظهرك أو انشغلت عني هكذا، هذه ليست من الآداب، بل هذه مما يغر الصدور أحيانا، والمتحدث الذي أمامك أولى من المتصل، تستأذن منه لا بأس، لكن هكذا تتركه وتنصرف عنه هذا ليس من آداب الإسلام. متقابلين لا يمسهم فيها نصب، لاحظوا مس النصب التعب، المس هو أدنى درجات التأثر، ما يمسهم، ما يشعرون بشيء من التعب والنصب. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. في آيات أخرى ذكر النصب وذكر اللغوب، إيش الفرق بين النصب واللغوب؟ على كل حال مما ذكر في هذا المجال، النصب هو تعب الأجساد، تعب الجسد، تعب الجسدي، واللغوب هو تعب النفوس. هذا جزء مما ذكر في هذا المجال، ولكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا كانوا في مكان واحد فلا بد أن يكون بينهم فوارق، أما إذا كان كل واحد ذكر في مكان فيمكن لكل منهما أن يحمل على الآخر. وعلى كل حال لا يمسهم فيها نصب، أي ولا صورة من صور التعب يشعرون بها. نحن اليوم أيها الأخوة الكرام في الدنيا مهما ذهبنا إلى مكان نجد نفسنا نتعب وننصب، وفي نهاية الرحلة يصيبنا الإرهاق، هذا ليس له وجود في الجنة، لا يمسهم فيها نصب. أخيرا بعد كل هذا النعيم أيها الأخوة الكرام جاء الأمر المهم، وربما يكون المنغص الأكبر لأي نعيم، وهو مفارقة النعيم. لما تعطى مكان ويقول لك بعد 5 سنوات ستتركه، بعد 2 سنين ستتركه، سيبقى هذا حسرة في نفسك ولا يجعلك تتلذذ به. لماذا؟ لأنك تنتظر مفارقته. لأجل هذا قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه آية. أيضا أيها الأخوة الكرام من الآيات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول السعدي في هذه 4 ثمرات من ثمرات التقوى، حتى يقول فيها وكل واحدة منها تساوي الدنيا وما فيها. والله الأولى فقط لو أخذناها ودركنا معناها لعلمنا ما فيها من الخير. إذا يسر الله للإنسان وكان من المتقين، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل، قال إن تتقوا الله. وجاء هذا الأسلوب في هذه الآية بالذات بأسلوب الشرط والجواب، وأسلوب الشرط والجواب أيها الأخوة الكرام من أعلى صور التوكيد، لأنه يعني ترتب هذا على هذا، فكيف إذا كان هذا الوعد من الله والله لا يخلف الميعاد؟ إن فعلت هذا حصل لك هذا، إن تتقوا الله، هذا هو الشرط. البقية الجواب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تدرون ما معنى فرقانا أيها الأخوة الكرام؟ وما الفرق بين فرقانا وفرقا؟ الفرق هو الحجز بين شيئين، وليس بالضرورة أن يكون أمرين عظيمين. أما الفرقان فهو الفصل بين شيئين عظيمين، ولذلك سمى الله القرآن فرقانا، وسمى بدر فرقانا. فالمقصود هنا، والله أعلم أيها الأخوة الكرام، يجعل لكم فرقانا، قال بعضهم يجعل لك مخرجا، اللي موجود في الآية الثانية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقيل فرقانا أي فرقانا بين الحق والباطل، فلا تلتبس عليك الأمور، تكون واضحة أمامك، ما تلتبس عليك. وما أكثر ما تلتبس علينا الأمور، وما أكثر ما تتكاثر علينا الأقوال، خاصة في الزمان هذا، معلومات من هنا وهنا وهنا، لا يدري الإنسان أين الحق والباطل، وربما لا يصل إلى الكلام الفصل فيه. فالله يقول لنا إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى يجعل لكم فرقان، نور، علم تفصلون به بين الحق والباطل فيتضح لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لاحظوا معي هنا أيها الأخوة الكرام أنه ذكر تكفير السيئات وغفران الذنوب في مكان واحد، ولاحظوا معي أيضا دائما أن مع السيئات يجي التكفير ومع الذنوب يأتي الغفران. فهل هناك فرق بين التكفير السيئات وغفران الذنوب؟ جاءت في موطن واحد، وما دام جاءت في موطن واحد فلا بد أن يكون بينهما فرقا. إذا جاء كل منهما في مكان فيمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. السيئات أيها الأخوة الكرام، الفرق بينها وبين الذنوب كما قيل، السيئات هي كل ما يسوء الإنسان، وغالبا ما تكون السيئات هي الذنوب التي يتعدى ضررها إلى الغير، إلى الآخرين، كالغيبة والنميمة والغش والسرقة والزنا وغير ذلك، هذه تدخل في هذا الباب. الذنوب هي ما تكون بينك وبين الله، ما في أثر على الآخرين، ما في إساءة للناس. أيضا مما قيل فيها أيها الأخوة الكرام أن الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. والتكفير أيها الأخوة الكرام هو من الكفر، والكفر هو التغطية والستر، فالله يسترها. وأما المغفرة فهي المحو والإذهاب، ولذلك الله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى. والإنسان قد يعفو لكن يبقى في صدره شيء، والعفو يعني عدم المؤاخذة، عدم العقاب، لكن لا يعني أن الذنب أذهب بالكلية. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لهم أمرين، تكفير السيئات وغفران الذنوب، فجمع لهم بين الحسنيين، سواء كان متعلقا بالناس أو ما كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم، هذه رابعة تفهم فهما، إما أن تكون أنه فضل عظيم جعله الله لهم دون تحديد، أو أنهم ما ذكرنا جزءا منه الليلة ما يخص الآخرة ودخول الجنة وما فيها. كذلك أيها الأخوة الكرام، من الآيات في هذا المجال ما قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، إيش ذكر الله لهم فيها أيها الأخوة الكرام؟ ذكر لهم في هذا المقام الأنهار الأربعة المعروفة. فهناك نهر، أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الوحيدة اللي ذكر معها لذة للشاربين هي الخمر، مع أن كل هذه الأنهار المذكورة الآن هي غاية في جودة اللذة وروعتها، لكن لماذا الوحيدة التي ذكر فيها اللذة، بقية ذكر فيها المنغص الذي في الدنيا؟ أسوأ ما في الماء في الدنيا أن يكون آسنا متغير طعمه أو لونه وغير ذلك، هذا لا يوجد في الجنة. اللبن يتغير طعمه إما بطول المدة أو بسوء التعامل معه، هذا لا يوجد في الجنة، ما يتغير طعمه أبدا. الخمر قال لذة للشاربين. العسل مشكلته عدم ما فيه، ما هو مصفى، فيه بقايا من الشمعة وغير ذلك. الخمر، ما الذي يفرق الخمر عن هذه الثلاثة أيها الأخوة الكرام؟ فيها فرق جوهري كبير، أن هذه كلها حلال أصلا، ثلاثة هذه كلها حلال في الدنيا. الوحيدة لما ذاقها المؤمنون ولا يدرون طعمها جيد ولا ما هو جيد، لذيذة ولا ما هي لذيذة، هي ماذا؟ الخمر. عشان كذا الله قال لهم لذة للشاربين، لا تخافوا أنتم ما ذقتوها في الدنيا، لكن الله ذكر لنا كيف هي في الآخرة، هي عظيمة من أجل الشوق إليها أيها الأخوة الكرام. طبعا خمر الآخرة ليس لها علاقة بخمر الدنيا إلا الاسم، ليس فيها غول للعقل ولا ذهاب ولا رائحة ولا غير ذلك من مساوئ خمر الدنيا. أخيرا أيها الأخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أيضا ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في المستدرك: لو أن أهل الدنيا كلهم أخذوا بها لكفتهم، والآيات التي معها. إذا تريد أن تخرج من المشاكل والمصائب والآفات اتق الله سبحانه وتعالى وثق بالله، ما هو تأخذها هكذا، ثق بالله. ما منا أحد الآن إلا وعندهم مشكلة ولا وقع في مصيبة ولا مبتلى ببلوى، اتق الله، لا تأخذ حراما، قف عند حدود الله، اصبر واحتسب، سيجعل الله لك مخرجا. هذه واحدة. الثانية: ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا أيها الأخوة الكرام؟ لأن الرزق من أهم صور نتائج التقوى، والله عز وجل في هذه الآية قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تحسب الراتب في الموضوع، ولا تحسب العمل الذي تعمله في الموضوع، ولا تحسب التجارة التي تتاجر فيها من الموضوع. للأسف بعض الناس عندما يقال له هذا الكلام يقول: ومن أين لي الرزق؟ لا راتب ولا إرث ولا تجارة، من أين؟ يا أخي الله يقول لك: من حيث لا يحتسب، يعني لا يتصور، ليس في حسابه، لا يدري من أين أتى. الله يفتح لك أبوابا من الرزق ليست في حسابك ولا حساب من حولك، وليست في إدراكك ولا في تخطيطك. المهم أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى، وتحاول أن تتصف بصفات المتقين التي لعل من أظهرها على عجل أيها الأخوة الكرام الإنفاق، وهو من أظهرها، وكثيرا ما يذكر معها أيضا العفو عن الناس والتجاوز عن زلاتهم، الإحسان إليهم، والله يحب المحسنين، كذلك الإيمان بالغيب كما في بداية سورة البقرة والصفات المذكورة فيها. علينا أيها الأخوة الكرام فيما تبقى على الأقل من رمضان أن نحاول أن نطبق جل أو كل صفات التقوى التي نستطيع. هذه تحصل معك حتى وأنت معتكف، حتى وأنت معتكف تستطيع تحسن، تستطيع تصبر على الأذى، تستطيع تسامح، تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة. أنا متأكد أن في جوالك أناس ما ترد عليهم، رد عليهم سامحهم، وكن أنت المبادر وافعل الخير. كيف نريد أيها الأخوة الكرام نصل صفات المتقين؟ وأظهر صفات المتقين التي يمكن سردناها قبل قليل، للأسف نفوسنا لا تستطيع أن تقدم عليها، نفوسنا إلى الآن واقفة ما تستطيع أن تقدم عليها، لأننا للأسف ما زال في صدورنا في قلوبنا أشياء من فعل الشيطان لم نستطع أن نتجاوزها. والله أيها الأخوة الكرام إذا ما استطعنا أن نعمل في رمضان وهذه الشياطين مكبلة، فمتى نستطيع؟ لماذا الله قال لعلكم تتقون في رمضان، وقال لنا في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ معك زاد يا أخي، التقوى هذه تحسن علاقتك، تغير سلوكك. الحج مليء بالمصاعب والمتاعب، هناك تحتاج الأخلاق، من حج فلم يرفث ولم يفسق. من أين يأتي بهذه الأشياء اللي إذا كانت معه التقوى أصلا يرى الخطأ، يخطئون عليه، يعمل، يسكت، يتجاوز، حتى لو كان هذا ما هو من طبعه، لكن علينا أن نتطبع أيها الأخوة الكرام، وعلينا أن نقف عندها. لماذا أيها الأخوة الكرام؟ لأننا حقيقة إذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا أن التقوى تكررت كثيرا في أكثر من 260 موقع تقريبا في القرآن، جلها جاءت بالأمر، أمر لنا، الله يأمرنا أمرا أن نتقيه سبحانه وتعالى. طيب هذه الأوامر الكثيرة المتعددة أين نحن منها؟ كم مرة فكرنا فيها؟ ودائما أنا أقول أيها الأخوة الكرام لا نشغل نفسنا وأنفسنا بتعريف التقوى، لأن التعريف صعب أن تكيفه على نفسك، ما تدري هل هو موجود أو لا موجود. لكن من أسهل الأشياء أنك تأخذ الصفات وتعرضها على نفسك، ما فيها أبسط من هذه. الإنفاق، هل أنا منفق؟ هل أنا أعفو؟ هل أنا أكرم غيظي؟ هل أنا أحسن إلى الناس؟ هل أنا من المحسنين؟ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، العفو وغير ذلك، وأن تعفو أقرب للتقوى وغير ذلك من الأعمال. هذه سهل عليك جدا أنك تعرض نفسك عليها وتشوف نفسك هل أنت من المتقين أم أن ما زال عندك نقص في مثل هذه المواقف وهذه الصفات المهمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم كل خير، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن ييسر لنا سبحانه وتعالى صفات المتقين أن نتخلق بها وأن نتحلى بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.